بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
تعال إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، أهلا ومرحبا.
حياكم الله، ونرحب بكم مشاهدينا الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا بمشيئة الله تعالى وعبر صفحات التواصل كذلك، فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، والذي نتناول في هذه الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى حديثا عن بر الوالدين. بداية شيخ محمد، معنى بر الوالدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بر الوالدين من أعظم شعائر الدين وأجل الطاعات وأعظم القربات وأوجب الواجبات، وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر وأشنع الجرائم. والبر في اللغة الإحسان والإكرام والخير والفضل.
نعم.
بر الوالدين معناها الإحسان إليهما وفعل الجميل معهما بالقول والفعل تقربا إلى الله تعالى.
جميل. يعني فضل هذه القيمة العظيمة في الكتاب والسنة، يعني فضائل عظيمة ومكانة عالية لهذه القيمة ولمن أداها على أحسن وجه، يعني لعلنا فضيلتك يعني نتناول هذه الفضائل.
هذا الدين دين وفاء، وكذلك الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يحسن إلى والديه كما أحسن إليه، فإذا هو وفاء ومقابلة إحسان بالإحسان. وبر الوالدين من شعائر الدين، عطفه الله على عبادته وتوحيده، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وصية الله لعباده، ووصينا الإنسان بوالديه، جعلنا ذلك وصية عند سنسأله عنها يوم الدين، أمر بخفض الجناح لهما ومعناها التواضع لهما، أمر بالقول الحسن والفعل الحسن معهما، ونهى عن الفعل القبيح والقول القبيح، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فإن أغضباك فلا تنظر إليهما شزرا، وقل لهما قولا كريما، قول العبد المذنب للسيد الفضل. قرن الله شكره بشكرهما، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. جعل برهما بعد الصلاة، أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد. هذا من الجهاد. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، مرضاتهما من مرضات الله، رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، هناك باب خاص في الجنة من أجل بر الوالدين. قال عليه الصلاة والسلام الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. لما جاء رجل يريد الخروج إلى الجهاد، قال هل لك من أم؟ قال نعم. قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. بر الوالدين كفارة للكبائر. أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. والخالة بمنزلة الوالدة، من جملة الحسنات التي تذهب السيئات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، جاء رجل إلى ابن عمر قال إني قتلت نفسا.
نعم.
قال ويحك أخطأ أم عمدا؟ هل من والديك أحد حي؟ قال نعم. قال أمك؟ قال لا والله إنه أبي. قال انطلق فبره وأحسن إليه. لما انطلق قال عمر والذي نفس عمر بيده لو كانت أمه حية فبرها وأحسن إليها رجوت أن لا تطعمه النار أبدا. قال أحمد بر الوالدين كفارة للكبائر، وهو سبب إجابة الدعاء وتفريج الكربات، قصة أصحاب الغار الثلاثة.
نعم.
اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار، وكنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بنية، وإني استأخرت ذات يوم فلم آتي حتى أمسيت، فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية يعني قبلهما، والصبية يتضاغون يعني يصيحون من الجوع عند قدمي حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج الله فرأوا السماء. رواه البخاري ومسلم. بر الوالدين اعتراف بالجميل، لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. ورجل سأل ابن عمر وهو يطوف البيت وقد حمل أمه وراء ظهره وهو يقول إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعري. ثم قال يا ابن عمر هتراني جزيت؟ وقال لا ولا بزفرة واحدة. وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين،
العياذ بالله. يعني
هذا يعني واضح مكانة بر الوالدين في الشريعة، مكانة عظيمة جدا.
نعم، أحسن الله إليك. كما يمكنكم مشاهدين الكرام المشاركة معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي، السؤال التفاعلي الذي يقول بر الوالدين من أعظم أبواب الجنة، برأيك كيف يمكن بر والديك في حياتهما وبعد موتهما؟ نكمل معكم فضيلة الشيخ، لكن نأخذ هذه المشاركة معنا عبر الأقمار الصناعية. الشيخ عبد الله موسى الزهراني، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
أهلا ومرحبا بكم، حياك الله شيخ محمد، وأهلا وسهلا، وأسعد بمشاركتك في مجلسك المبارك وأنا أكون ضيفك.
حياكم الله،
جزاك الله خير يا شيخ، الله يوفقنا وإياك.
آمين.
وإياكم شيخ عبد الله. يعني ونحن نتحدث عن بر الوالدين وذكر فضيلة الشيخ يعني فضائل هذه القيمة العظيمة، حقيقة البعض يغفل عن استغلال هذه الفرص في بر والديه، لعل ذلك يعل ذلك أحيانا في انشغالات الحياة المختلفة. ما تعليقكم على ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فبر الوالدين عبادة عظيمة، ومن توفيق الله عز وجل لعبده أن يكون بارا بوالديه. وإذا رأيت من يبر والديه فاحرص على صحبته، ففي صحبته خير عظيم جدا. كما أن العاق لوالديه احرص على الابتعاد عنه، ولا تكن رفيقا له ولا مجالسا له في أي مكان.
نعم.
وصور بر الوالدين كثيرة جدا مع مشاغل هذه الحياة، ومن الأخطاء التي نمارسها كثيرا، يمارسها أكثرنا مع الأسف، الانشغال حتى في حضور الوالدين بهذه الأجهزة مثلا وبمشاغل الحياة عموما. فتجد مثلا الولد يدخل على والديه فينشغل بهاتفه الجوال مثلا، يدخل متصلا رافعا جواله ويخرج متصلا، ويستغرب الوالدان هذه الزيارة. وإذا سئل الوالد أو الوالدة عن هذه الزيارة قالت والله ابني دخل أو بنتي دخلت منشغلة بالجوال وخرجت منشغلة بالجوال. هذه ليست زيارة، وليس من البر الذي يجب أن يكون من الأبناء أو الأولاد إلى تجاه أبائهم وأمهاتهم. الصور البر حقيقة كثيرة جدا، وأنا لا أريد أن أدخل في الجوانب الفقهية، هي فقط ممارسات وصور كثيرة جدا من البر نستطيع أن نقدمها لأبائنا وأمهاتنا، وفيها يعني خير عظيم
يعني
جدا.
شيخ عبد الله بشكل جداً. يعني بشكل سريع الممارسات العملية في الحياة
نعم.
العملية يعني ماذا يعني توجيهكم في ذلك في الطرق وسائل معينة على هذه
الصور يا أخي الكريم كثيرة جدا من الصور طبعا الطاعة الظاهرة للوالدين ومعروف أن طاعة الوالدين تقدم حتى على نوافل العبادات على الصلاة النافلة الصيام النافلة حتى على الجهاد في سبيل الله خفض الصوت عند الوالدين بعض الناس إذا دخل على والديه أو اتصل على والديه أو اتصلت أمه أو أبوه عليه يرفع صوته بشكل غريب جدا وكأنه يتكلم مع أحقر الناس أو مع عدو من الأعداء يرفع صوته بشكل قبيح جدا ومذموم من الصور الحسنة الجميلة في بر الوالدين أن يخفض الإنسان صوته أمام والديه خفضا واضحا فيه بر فيه أدب رفيع جدا كما تحرص أن تكون حسن الصوت وخافض الصوت مثلا أمام رئيسك أمام مسؤول كبير تهابه تحترمه تقدره وتكون رفيع الأدب معه هذا الذي ينبغي أن يكون مع والديك بل أعظم ما يمكن من الأدب والاحترام بينك وبين والديك مثلا من صور البر بالوالدين عموم خدمة الوالدين خدمة الوالدين عموما والمنافسة في ذلك يعني ليست مسألة بر الوالدين حسب فراغك وإنما يجب أن تنافس إخوانك إن كان لديك إخوان أخواتك في برك بوالديك وأن تكون أنت الأسبق وتفوز بهذا البر احتاجت أمك مثلا إلى المستشفى احتاجت إلى زيارة قريب من الأقارب احتاجت إلى مثلا تذهب إلى مركز تحفيظ القرآن أو غيره فأنت المبادر دائما وأبدا في إيصالها وخدمتها وخدمة أبيك مثلا من صور البر بالوالدين حسن الاستقبال إذا دخلت على أمك على أبيك أحسن الاستقبال لهما وليكن استقبالا رائعا جدا تلفظ بالألفاظ الجميلة أمام والديك أهلا بالغالية أهلا بحبيبتي أهلا بأمي أهلا بنور حياتي أهلا بسعادتي أهلا بالوالد الكريم يا أهلا ومرحبا الألفاظ اللطيفة هذه التي تشبع عاطفة الوالدين في هذا السن مهمة جدا 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 بعض الناس يظن هذه الألفاظ فقط للأطفال الصغار لأبنائه لتلاميذه إن كان مدرسا هذه الألفاظ يجب أن نحرص عليها حتى مع أبائنا وأمهاتنا مارس المواهب الكبيرة الجميلة التي تحسنها مثلا أنت شاعر تحسن الأدب والشعر قل الشعر والأدب في والديك وليكن أفضل ما تقدمه من الأدب والشعر في هذين المخلوقين العظيمين والديك أي مواهب عظيمة تحسنها قدمها أول ما تقدمها لوالديك ليظهر هذا حتى أمام والديك يعني يعرف الوالدين أن هذا الابن يقدم أحسن ممارساته لنا ليست فقط للناس بعض الناس يحسن استقبال الآخرين ويحسن التلفظ معهم لكن مع والديه قد يقصر أحيانا من البر بالوالدين الهدايا أحيانا يغفل الإنسان عن إهداء والديه أن يهدي أمه أحيانا بعض الهدايا يقدم له هدية يقدم لوالدته هدية يقدم لوالده هدية يحرص على هذا باستمرار أن يتواصل معهم دائما وأبدا يتصل على أمه تحتاجين شيء ينقصكم شيء يتصل على والده أجيك الآن تحتاج إلى شيء هذه صورة من صور البر بل أحيانا بعض الناس من شدة بره بوالده لا يتصل يقول الاتصال لا يكفي من البر أن تبعد جميع الانشغالات عنك في حال زيارتك لوالديك الجوال يشغلك مثلا أبعد الجوال تماما يقول بعض الإخوان أنا إذا زرت الوالد أو الوالدة أجعل الجوال في السيارة ولا أنشغل به أبدا أخشى إن أخذته معي للبيت يعني يتصل أحد يرسل أحد فأنشغل بالجوال عن والدي أو والدتي أحدهم يقول أنا لا يمكن أن أخذ كتاب حتى لو فيه شيء من طلب العلم أمام والدي أو والدتي لكي لا أنشغل عن والدي أو والدتي أو الحديث معهما أحد طلبة العلم يقول كنت في يعني بداية الطلب أخذ معي بعض الكتب أو كتاب وأقرأ فإذا جاء الوالد أسولف مع الوالد أسولف مع الوالدة، ثم إذا انشغل وخلى بشيء من عمل البيت أو نحوه أخذ الكتاب وأقرأ، فإذا التفت إلي أغلقت الكتاب. يقول فاستحيت على نفسي بعد ذلك كن هذا ديدني مع والداي، فصرت لا أتي بكتاب أبدا حتى لا يشعر أني أتضايق من وجودي بينهما. فالإنسان يجب أن يراعي هذه المشاعر في والديه، وأن يحرص ألا يلاحظ عليه مثلا أن هناك ضيق من الولد أو البنت.
نعم.
من صور البر التي أحيانا نغفل عنها الثناء على إخواننا وأخواتنا أمام أبائنا وأمهاتنا. الأم بطبيعتها والأب بطبيعته يحب أن يرى أولاده في أحسن حال، وأن يذكر دائما بالخير، وأن لا يذكر أحد الأولاد بشيء من السوء. يأتي بعض الأولاد مثلا يقول أخوي هذا فعل، أختي فعلت، هذا الكلام قد يجرح الأب والأم. فينبغي أن لا يذكر الأولاد الإخوان الأخوات إلا بالكلام الطيب أمام أبيك وأمك، لأن هذا يفرحهما، ويشعر الوالد والوالدة أن هناك علاقة قوية بين الإخوان والأخوات. فلا تذكر إخوانك وأخواتك بسوء أو بشيء من النقد الذي يؤثر في نفسية أمك أو أبيك. هذا نوع من أنواع أو صورة من صور البر بالوالدين. عندك رحلة، عندك نزهة، عندك سفر مع أبنائك مع زوجتك، ليكن في هذه الرحلة الأمير والمسؤول وأول من يتقدم هذه الرحلة وهذه النزهة والدك ووالدتك. لا تقصر. تدخل أحيانا بعض الأولاد مع زوجته مع أولاده، والأولاد قد يكون أحد الأولاد مثلا مريض والآخر يصيح ويبكي، والثالث مثلا يشاغب في البيت ويعبث، والزوجة حين تتكلم عن بر الزوج بها وأن يفعل لي ويأتي لي بكل شيء وما يقصر، ورحنا وفعلنا وسافرنا واشترينا، والأم تسمع والأب يسمع. لابد من مراعاة الوالدين في مثل هذه الأحاديث. المرأة يجب أن تراعي الأب والأم، وأن تحسن اختيار الألفاظ وتحسن الحديث مع الوالدين، ولا تتكلم إلا فيما فيه مصلحة. الولد كذلك يجب أن يراعي مشاعر والديه، ولا يأتي بأولاده هكذا يعبثون، وربما يتضايق الأبوين من كثرة هذه الإزعاجات التي تأتي أحيانا من الأولاد. هذا نعم. نوع أحيانا يكون من عدم.
نعم. أشكرك جزيل الشكر. أشكرك شيخ عبد الله موسى الزهراني، كنت معنا في هذه المشاركة، جزاكم الله كل خير. ننتقل مجددا لكم شيخ محمد، يعني من هذه الصور التي ذكرها شيخ عبد الله جزا الله خير، يعني ننتقل يعني وإياكم إلى صور من حياة السلف رحمهم الله في برهم لوالديهم.
السلف رحمهم الله كان لهم حكايات وقصص عجيبة. أم مسعر طلبت ماء في بعض الليل من ابنها مسعر، فذهب فجاءها بشربة فوجدها قد نامت، فانتظر عند رأسها حتى أصبح. كان ظبيان بن علي من أبر الناس في أمه، فنامت أمه ليلة وفي صدرها عليه شيء، فقام يكره أن يوقظها ويكره أن يقعد، حتى جاء غلامان من غلمانه فلا يزال معتمدا عليهما حتى استيقظت. ابن عون نادته أمه فأجابها، فعلى صوته صوتها فعتق رقبتين. محمد بن منكدر بات هو يغمز رجل أمه مثل تدليك.
نعم.
وأخوه يصلي قيام الليل، يقول ما أحب أن ليلتي بليلتي، يعني لو يقول تأخذ ليلتي في القيام وأخذ ليلتك في خدمة الوالدة ما أعطيه. بعض السلف قال ابني كان بارا بي، ما مشى معي نهارا قط إلا كان خلفي، ولا ليلا إلا كان أمامي. يعني الخطر هو يتلقاه عن
المقدمة يكون.
نعم. نعم. قال ما رقى على سطح وأنا تحته. دخل رجل على محمد بن سيرين وهو عند أمه قال ما شأن محمد يشتكي شيئا؟ قالوا لا، هكذا يكون عند أمه. حيوى بن شريح من أئمة المسلمين وكبار العلماء، يجلس في الدرس مع الطلاب، أمه تنادي يا حيوى قم ألقي الشعير للدجاج، خلاص هي الآن بالها مع الدجاج، يترك الحلقة ويترك الدرس يقوم ويطعم الدجاج. وهكذا من نجد المواقف الكثيرة من السلف والعلماء، مثل أبو حنيفة رحمه الله،
نعم،
كان يدعو لوالديه مع شيخه حماد ويتصدق كل شهر بعشرين دينارا عن والديه. يقول عن أمه ربما أمرتني أن أذهب إلى عمر بن ذر وأسأله عن مسألة، وأبو حنيفة أعلم من عمر بن ذر، لكن هي تحب الشيخ هذاك.
نعم.
قال فآتيه فأقول أمي أرسلتني تسألك عن كذا وكذا. قال أنت تسألني؟ يعني أنت أعلم مني أنت؟ قال هي أمرتني. إيش أسوي؟ قال طيب أخبرني ما هو الجواب حتى أخبرك، فأخبره بالجواب ثم يخبرني به فآتيها وأخبرها بما قال. يعني طبعا في زماننا هذا نماذج جيدة، يعني مثلا شيخنا عبد الرحمن الناصر البراك نفع الله به،
آمين،
كان يخدم أمه وهو ضرير ويأتيها بحاجاتها، وربما كنا عنده في القراءة عليه، فإذا استيقظت أو احتاجت شيئا يقطع الدرس والقراءة ويقوم مسرعا إليها، وترك الحج سنين من أجلها. رجل أشارت عليه والدته قديما قالت اشتري أرض في مكة، اشتري أرض في مكة، فاستجاب برا بها فتضاعفت قيمتها ما هو يمكن يعني مئات المرات،
سبحان الله،
فجعلها وقفا على أمه. في واحد يعطي أمه دائما نصيبا من أرباح استثماراته، لازم الوالدين هذول إذا طلعت الأرباح مخصص. وكذلك تقول أحد الطبيبات دخل علي العيادة، دخلت علي عجوز معها ابنها، ولاحظت حرصه الزائد عليها، يمسك بيدها ويصلح عباءتها ويمسح لها ويهتم بنظافة ملابسها، فقلت له ليش أنت يعني ما تحضر لها خادمة؟ قالت لا، أمي الآن صارت في يعني عقل، العقل ذهب تقريبا، أخاف الشغالة ما تتحملها. وأمه تقول متى تشتري لي بطاطس؟ ويقول الآن أذهب بك، وتهيأت تقفز من الفرح، خلص شبه فقدت التمييز.
نعم، ومع ذلك يعني يبر فيها.
نعم
نعم.
فإذا يعني هذه نماذج تجعلنا يعني نتأسى بهؤلاء.
نعم، بارك الله بكم. معنا مشاركة هاتفية من الدكتور شريف عزام. أهلا ومرحبا بكم دكتور شريف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله دكتور. أنتم يعني في مجال علم النفس العلاجي، يعني نتحدث عن كبار السن وعن بر الوالدين بالتحديد، ما هي الجوانب النفسية التي يحتاجها كبار السن؟
هو طبعا احنا بمجال عملنا بنهتم بجزء قد يكون مبكرا شوية عن الحديث هذا، اللي هو كيفية تربية أولادنا، يعني أنا ربيت ابني إزاي ولادي إزاي عشان لما أكبر هم يعملوني إزاي.
نعم.
وده جزء كبير جدا للأسف، لا يعني مش هقول لك معظم الآباء، بعض الآباء ما بيدرك النقطة دي، ما بيدرك إنه لما بيكبر ولادهم، أنا بيجي لي في العيادة يعني ناس بيبقى السبب من ضمن الأسباب الأساسية أو السبب الرئيسي في اضطرابه هو إحدى الوالدين، فبالتالي لما بيكبر بيحصل فيه نوع من اللي إحنا بنسميها سوء العلاقة ما بين خلاص الولد كبر أو البنت كبرت، قد يكون جاف على والده، ما بيرعيه، ما بيتابعه. فهنا بنتعامل مع جزئين، أو دايما يجي لي العيادة حاجتين، جزء ما شاء الله تربيتهم كان فيه نوع من الود والعطف والعلاقة الطيبة بينهم، فدول لما بيكبروا بيبقى فيه نوع من التوافق الاجتماعي والنفسي ما بينهم. والنوع الثاني اللي هو الأب سواء كان يقصد أو ما يقصدش أثر بالسلب على شخصية ابنه أو بنته، فبالتالي لما بيكبر بتبقى العلاقة فيها نوع من الفتور. لكن احنا بنتكلم عامة، يعني أنا أقولك على جبلك نموذج كده ونموذج كده، أنا عندي نموذج حالة في الأربعينات بيجي لي العيادة في الأربعينات بيجي جلسات ياخد جلسات اثناء جلسات علاج نفس سلوكي. والدته الست المسنة اللي في السبعينات بتيجي معاه كأنها جاية مع ابنها الصغير. انا استخدمت النقطة دي لتحفيز المريض اللي عندي ده اللي هو ما شاء الله يكون حريص ان هو يخف بمجرد بس يشوف والدتك التعبانة وجاية وخايفة عليك وعاملة ازاي. وفعلا النقطة دي اثرت فيه بشكل كبير جدا. يعني النقطة دي كانت مخليه له حريص حتى كان بيقول
حتى وهو في سن الاربعين.
في الاربعين يا جماعة يعني هي دي النقطة اللي قلتها له. قلت له انت في الاربعين هو الراجل ما شاء الله عنده اولاد وكمان ما شاء الله مكانته كراجل مدير في الشركة وراجل يعني. لكن شوف الام يعني ام زي كده ان هي تيجي وتنزل من البيت عشان ابنها ديت بقى اقول لك شو بيتعامل معها ازاي. وعلى الطرف الاخر في بعض الاباء للاسف بيبقى علاقتهم وهو الطفل وهو صغير كان بيتعامل معها باسلوب معين ده بيأثر بالسلب. لكن احنا بكتر حالتين وطبعا الاهل ليهم معاملة خاصة احنا دايما بندي بعض النصائح العامة للي بيتعامل مع الولادين خصوصا الكبار. لكن انا اتعامل هنا على نموذجين. النموذج الاول للاهل العاديين اللي كبروا في السن كيف نتعامل معهم. لما نتعامل معهم لازم اهم حاجة من الناحية النفسية الصبر يا جماعة الصبر. لازم اصبر على اهلي. طريقة تفكيرهم طريقة كلامهم اختلفت وقد لا تتناسب فعلا معاك. لكن الصبر زي ما هو كان بيصبر علي وانا صغير لازم كمان انا اصبر عليه لما يكبر.
نعم.
ولازم يضيق يعني ما يبانش ان انا متضايق وهو بيكلمني. كمان لازم ان انا يبقى فيه نوع من التواصل المستمر. للاسف يا استاذي وشيخ الفاضل الجوال جاب لنا مشكله. الجوال دلوقتي في كتير بيندم من الابناء بيتعاملوا مع اهاليهم عن طريق الجوال. يبعت له صباح الخير جمعه مباركه كل ده عن طريق الجوال. يعني لا احنا النقطه ديت الجوال ده قد يكون في بعض الاماكن ليه احتياجاته. لكن مع الوالدين لازم تروح لغايه والدك يشوفك يعرف ان انت ما شاء الله متابعه.
نعم في
منتهى الاهميه موضوع التواصل. كمان ودي نقطه برضو بنقع فيها بعض الناس يقع فيها لازم نحذر من موضوع الاحاح او محاوله اقناعه مش مقتنع بيه. ليه؟ هنا قد يحس بالضعف. يعني لو الوالد مثلا فرضا عايز يعمل حاجه وانت عمال تلح عليه لا ما ينفع لا اسمع كلامي لا انت دلوقتي ما انت تقدر امور زي كل هذا بتاثر بالسلب على الاهل. ده ما ينفعش ان انا اقعد احاول اقنعه بحاجه هو الراجل مش مقتنع بيها. ليه؟ دي بتؤدي ان الشخص يحس ان هو بقى ضعيف ومش قادر ياخد قراره. الجزء المهم برضو بعض الاباء او بعض الوالدين بيبقى عنده ضعف في السمع او البصر مما يؤدي ان هو ما بيبقاش مدرك بعض الاشياء حواليه. فبالتالي انا لازم برضو اكون حريص على النقطه دي وان انا احاول اشرح له بعض الاشياء. لكن انا اتكلم اخيرا على طب الوالدين اللي هم بقى عصبيين في حال يقول لك ايه طب انا اصلا والدي عصبي يعني هو طبعه كده طول حياته
كيف اتعامل معه؟
اجريت بقى بعض الدراسات في بريطانيا. المعهد ده مختص بدراسه سلوك الانسان. وجدوا لقوا كان عاملين الدراسه دي على الوالدين ان هم العصبيين يعني هم ناس هناك بيهتموا بعلم دراسه الانسان.
نعم.
تتبعوا في الدراسه الناس اللي عصبيين دول لما بيكبروا في السن ايش اللي صار معاهم؟ لقوا ان الوالدين اللي هم كبار السن دول لقوا ان انفعالاتهم بتقل بنسبه كبيره جدا لو الشخص المقابل ليهم خصوصا لو المرافق ليه الابناء لقوا تجنب ان هو يضايقه او يناقشه في حاجات هي بتضايقه. كمان لقوا ان لو ما انفعلتش على انفعال احدى الوالدين ده بيقلل نسبه الانفعال. يعني مثلا لو واحد منفعل عليك انا ما انفعل معاه هتني سمع الكلام حتى لو كلامه غلط من وجهه نظرك.
نعم.
ثالث حاجه وهي الاهم في الدراسه دي كان جميل جدا لقوا ان كمان وقت المناقشه في بعض الامور مهم جدا. ولقوا ان احسن وقت لمناقشه بعض الاباء اللي تمزنوا بالعصبيه لقوا ان هو ما بعد الاستيقاظ بفتره وجيزه يعني بعد ما يفطر كده ويبقى كويس.
نعم.
وما بعد العصر. يعني لقوا ان الفترتين دول اللي احدى والديه عصبي ما بيتحملش او من النوع اللي احنا بنقول سريع الانفعال هم دول الوقت اللي ممكن ان احنا نتكلم فيه الاهل وبشرط ان انا ما انفعلش على انفعاله.
نعم.
طبعا دي حاجات سريعه. تفضل يا فندم.
كل الشكر والتقدير لك دكتور شريف عزام استشاري علم النفس العلاجي كنت معنا في هذه المشاركة الهاتفية نشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام نواصل وإياكم بمشيئة الله لكن بعد فاصل قصير.
هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى.
وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، والذي نتناول فيه موضوع بر الوالدين مع ضيوفنا الكرام وشيخنا محمد صالح المنجد. أهلا ومرحبا بكم من جديد. يعني ضيوفنا اللي شاركوا معنا منذ قليل تكلموا عن صور سواء عملية، وحذروا من بعض الأمور كاستخدام الجوال وغيرها من الأشياء. أكيد هناك ضوابط وقواعد في بر الوالدين.
الحمد لله، من القواعد العظيمة في هذا الموضوع أن طاعة الوالدين من طاعة الله، فإذا أمر بمعصية فإنه لا طاعة لهما، لأن طاعة الله سبحانه وتعالى مقدمة. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، مع أنهما مشركين كافرين قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. كذلك من القواعد أن تجب طاعة الوالدين في فيما فيه منفع لهما ولا ضرر فيه على الولد، فيما فيه منفع لهما، يعني لو أمراه بشيء ما في منفعة لهما أو في شيء في ضرر على الولد لا تلزم الطاعة حينئذ. ولو قال مثلا: هات بيتك واطلع اسكن في الشارع، هات سيارتك واطلع امشي على رجليك إلى العمل، هات، يعني إذا أخذ ما فيه ضرر على الولد،
نعم،
فهذا لا يجوز له. إذا تعارضت طاعة الوالدين مع واجب يقدم حق الله سبحانه وتعالى، إذا تعارضت طاعة الوالدين مع محرم يقدم حق الله عز وجل. فلو قال: هات لي دخان أو شيشة، معسل، آلات عزف مثلا، يلا اجلس مختلط، صافح المرأة الأجنبية، صافح زوجة عمك، لا طاعة في معصية إنما الطاعة في
المعصية، أو تعامل بالربا أو غير ذلك من الأمور المحرمة.
نعم
نعم،
يلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية، وإن كان فاسقين لازم يطيعهما في غير المعصية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا فيما فيه منفع لهما ولا ضرر يعني عليه. فما كان فيه منفع من للوالدين ولا ضرر فيه على الولد من الأمور المباحة وجب. كذلك إذا ناداه في صلاة نافلة فإن كان يغضبان إذا ما أجاب يقطع النافلة، وإذا كان لا يغضبان أتم النافلة خفيفة ثم أجابهما. أيضا يقدم بر الوالدين على صلاة النافلة. لو قال: اذهب اشتري لي كذا وهو يريد أن يصلي الضحى، إذا بعمل لي كذا وهو يريد قيام الليل، يقدم الوالدين. لكن لا يحق الوالدين مثلا منع الولد من كل النوافل فيقول له: لا تصلي الضحى أبدا ولا تقوم الليل أبدا، لا. كذلك لا يحق لهما منعه من الزواج من امرأة صالحة. كذلك لا يحق لهما أن يأمراه بامرأة معينة للزواج هو لا يريدها. ولذلك لو قال الولد: أنا أريد البنت الفلانية وأبي
لا يريد.
لا يريد. نقول ابحث عن واحدة ثالثة يوافق عليها أبوك توافق عليها أنت. طيب لو قال أبي يريدني أن أتزوج بنتا معينة من أقاربنا بنت عمي وأنا لا أطيقها لا أحبها، نقول لست ملزما. كما أن شيخ الإسلام قال كما أنه لا يلزم بأكله لا يريدها لو أمره بأبوه، كذلك من باب أولى الزواج.
نعم.
وكذلك لو قالوا للبنت تزوجي فلانا فإنها تجاهد نفسها أن تطيع أبويها، فإن لم تستطع فليست مرغمة على الزواج بمن لا تريده. ولو قالت أريد فلانا وهما لا يريدانه، نقول يبحث عن ثالث أو عن شخص آخر يتفقان عليه. كذلك لا يطاعان في قضية مثلا ترك دروس العلم بالكلية، ترك صحبة الأخيار، ترك صلاة الجماعة. وعلى الأب أن يعين ابنه على الخير لا أن يكون سببا في إبعاده عن الخير. والناس أحوال في البر والعقوق ومعاملة الإنسان لوالديه على ثلاث مراتب. أولا العقوق والعياذ بالله بأن يقطع حقهما ولا يفي لهما بما أوجبه الله، هذا عليه إثم العق. يقابله البار، البر بهما قولا وفعلا، فله أجر البر. الثالثة لا يكون بارا ولا يكون عاقا، يعني هو لا عنده اهتمام زيادة ولا عنده. طيب هذا حاله رديئة ويفوته من الأجر الشيء العظيم.
نعم صحيح.
طبعا هذا العقوق والله الواحد يتفطر لما تشوف الوضع كيف. يعني هذا واحد أخذ زوجته إلى محل الذهب ومعه عجوز مسنة تحمل طفلا، قول هذا الزوج يدلع الزوجة، ماذا تريدين، ايش تختاري، اطلبي، الى ان ارادت ذهبا 920. فراح دفع من اجل زوجته.
نعم.
العجوز المسنة اشتهت خاتما وباقي معه 80، قالت له اشتري لي الخاتم. قال العجوز ما تحتاج ذهب، العجوز ما تحتاج ذهب. فزعلت ويعني كأنها خرجت، فقالت زوجة الرجل ليش زعلتها، ليش زعلت أمك، روح راضيها، مين راح يشيل لنا الولد بكرة. يعني الآن هي ما هي لا تأمر بالمعروف وتناهى عن المنكر من الدين، يعني إنها خايفة عليه من غضب الله، لا علشان اللي شو اسمه
عشان تخدم الولد.
إيه عشان تخدمها.
نعم.
شيل الولد.
نعم.
هذه صارت الأم شغلتها حمالة، حمالة. واحد راح أخذ أهله يقول إلى حديقة مكان عام، فوجد عجوزا على سجادة يقول خلاص أنا أولادي جلسنا المدة هذه وهذه العجوز ما أحد اقترب منها. فلما خلاص جاء الليل وجينا نمشي، فقال فذهبت إليها فقلت يا خالة أنت تنتظرين أحدا، قالت نعم. قال من، قالت جابني ابني وأنا أنتظره. فحاول فيها بعدين قال ترى ما خلص تأخر الوقت، ما حد رح يجي يعني نوصلك.
نعم.
قالت لا أنا أنتظر. قال وفي يدي ورقة، أعطاني ورقة وهي ما تقرأ، فقال أخذت الورقة كانت مكتوب فيها على من يجد هذه العجوز أن يوصلها إلى دار العجزة. يعني حط
ومشي
وراح.
نعم.
يقول واحد في الغرب طالب مسلم يقول يعني أنا ماشي شفت عجوز جالسة وبيدها تفاحة وتحاول أن تقضم التفاحة وما هي مستطيعة. يقول كان معي سكين في جيبي أخرجتها من نوع المطوي هذا.
نعم.
فقطعتها وقشرتها وأعطيتها إياها. تقول بكت تقول أنا أولادي من 10 سنين ما حد جاني ولا سأل عني. يعني مصائب عظيمة. سبحان الله شوف دين الإسلام. نعم
نعم. نستأذنك شيخنا، معنا هذه المشاركة الهاتفية من الأستاذ عدنان القضاء مدير دار الضيافة للمسنين بالأردن. حياك الله أستاذ عدنان.
اهلا وسهلا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله استاذ عدنان. وانت يعني مدير لدار الضيافه، اهم الجهود والخدمات التي تقدمونها في الدار.
اخي مصطفى، اسعد الله مساءكم ومساء ضيفك ولكم المستمعين. بس انوه انا اسمي عود الاقضاء، مدير دار الضيافه للمسنين. يا صديقي، يعني دار الضيافه هي الجزء لا يتجزأ من جمعية الأسرة البيضاء التي تم تأسيسها سنة 1971، ترأسها حاليا سعادة السيدة هيفاء البشير، وهي سيدة يعني ذات باع طويل لمدة 45 عاما في مجال العمل التطوعي. دار الضيافة تنقسم إلى جناحين، جناح للذكور وجناح للإناث، وتقوم بتقديم جميع خدمات الرعاية المجتمعية، الرعاية اليومية البدنية والصحية والغذائية لكبار السن. وهناك أيضا يوجد في الدار عيادة متخصصة بها طبيب مقيم وأربعة أطباء ممتددين من وزارة الصحة، وتقدم الخدمات الصحية لجميع المسنين.
نعم أستاذ عودي، أيضا كذلك ذكرت لي الجهود المبذولة لبناء العلاقة بين كبار السن وذويهم.
يعني هذا يدخل في إطار أنه قمنا حديثا بتعيين أخصائية اجتماعية أو باحثة اجتماعية، وقمنا بتكليفها رسميا بإعادة بناء العلاقة أو ترميم العلاقة بين كبار السن وبين ذويهم. يعني ننظر نبحث في الأسباب التي تدع أو تجعل بعض الأسر تترك كبير، في بعض الأسر يعني تأتي بكبير السن وتضعه في دار الضيافة ثم تذهب يعني ولا يقومون بزيارته ولا الاهتمام به. فنحن نحاول أن نعيد ترميم هذه العلاقة، ننظر في الأسباب التي تجعلهم يتركوا هذا المسن، وقد نجحنا في حالة أو حالتين لأنه يعني هذا الأمر تم للتعامل معه قريبا، والحمد لله رب العالمين، إن شاء الله ننجح في جميع الحالات يعني مستقبلا.
نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عود القضاء مدير دار الضيافة المسنين، وشكرا على هذه الجهود المباركة وهذه المشاركة النافعة. نعود لكم شيخ محمد، يعني الحديث حول هذه القيمة العظيمة بر الوالدين، ونكمل وإياكم في الضوابط والقواعد في بر الوالدين.
طبعا هذه المسألة فيها مسائل فقهية متعددة. نعم. تتعلق ببر الوالدين. فطب مثلا بر الوالدين مقدم على جهاد الطلب، فيحرم الجهاد إذا منعه أبواه بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. حق الوالدين، ما هو هنا سؤال، ما هو حق الوالدين في مال الولد؟ مال الولد حلال للأب، وأطيب ما أكل الوالد من مال ولده لأن ولده من كسبه، والحديث يقول أنت ومالك لأبيك. لكن إذا احتاج الأب يأخذ قدر حاجته، فليس له أن يستأصل مال الولد ويبقي الولد بغير مال. فالوالد يأخذ من مال الولد للحاجة بدون أن يضره، هذه قاعدة. ثانيا، لا يجوز أن يأخذ من ولد ويعطي الولد الآخر بدون إذن الولد الأول، هذا يغر صدور الأولاد بعضهم على بعض. ثالثا، تجب النفقة على الأبوين المحتاجين، هذا إجماع عند أهل العلم أن الوالدين الفقيرين يجب على أولادهما الإنفاق عليهما، فإذا كان الولد مقتدرا يكلف رغما عنه بالإنفاق على والديه. ومع الأسف في المحاكم قضايا يرفع الوالد دعوة على ولده أنه ما ينفق عليه، يعني إذا صار مثل هذا الحق العظيم ما يحصل إلا في المحاكم، مصيبة. كذلك يلزم الرجل إعفاف أبيه إذا احتاج للنكاح، لأن هذه من حاجات الأب. إذا كان الأب فقيرا يجب على الابن المقتدر أن ينفق على الأب وعلى زوجة الأب ولو ما كانت أمه، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن على الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه وإن لم يفعل كان عاقا لأبيه.
والأبناء أو الإخوة
لا، نحن نتكلم فقط على ما يتعلق بالوالدين.
نعم.
كذلك هل يطيع والدي في طلاق زوجته؟ هذه مسألة تطرح. قال أبي قال لي طلق زوجتك، قالت أمي طلق زوجتك. إذا كانت الزوجة صاحبة دين وخلق ما يطيعهما في يعني ما في خراب بيته، عنده واحد عنده أولاد الزوجة يخرب بيته لا. ويعني ولما واحد قال طيب عمر أمر ولده بطلاق، قال حتى يكون أبوك مثل عمر. إبراهيم عليه السلام لما كانت زوجة إسماعيل سيئة الخلق جاء ما تعرف من هو، واحد غريب ما عرفها بنفسه، يسألها عن حالهم تقول نحن بشر حال ونحن ما عندنا وما عندنا، قال قولي لزوجك يغير عتبة بابه. هذه كانت كناية عن تغيير الزوجة. فإذا إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته لا يخلو من حالتين، أن يبين الوالد سببا شرعيا فيطاع إذا في سبب شرعي، أن لا يكون هناك سبب شرعي الحالة الثانية بس مجرد كذا طلقها ليش ما حملت نعالي، ما هو سبب للطلاق. شوف الشرع سبحان الله لا ضرر ولا ضرار. كذلك لو مثلا احتاج الولد إلى الزواج الثاني أو الثالث، خلص هذه مصلحة شرعية شرعا يعني يجب عليه شرعا أن يفعل، خلص لو خالف ذلك، لأن هنا فيه حق لله يقدم. كذلك بالنسبة لموضوع إذا طلب الوالدين أو أحدهما إقامة الابن معهما في البلد هل يلزمه ذلك؟ الآن بعض الأولاد بيطلع يعني يصير له عمل خارج البلد.
نعم.
طيب إذا كان ما في أحد يقوم عليهما سواه يجب أن يبقى، أما إذا ما احتاجاه وعليه ضرر لو بقي، يعني ماله ما وجد وظيفة إلا هناك وهنا ماله شيء، خلاص لا يعتبر من العقوق أن يذهب في رزق الله.
نعم.
يسعى. من المسائل إذا تعارض بر الأم مع بر الأب بأن كان في طاعة أحدهما معصية للآخر، فإن كان أحدهما يأمر بطاعة والآخر يأمر بمعصية يقدم من يأمر بالطاعة طاعة الله عز وجل، وإن كان كلاهما يأمر بمعصية الأم تقول لا تكلم أباك والأب يقول لا تكلم أمك، خلاص يعصيهما لأن هذه معصية لله ويكلم أباه ويكلم أمه.
نعم.
فإذا تعارض برهما في غير معصية، يعني مثلا قالت أنا أحتاج 100 وقال الأب أنا أحتاج 100 هو ما عنده إلا 100 مثلا، يقدم الأم، حق الأم مقدم.
نعم.
من أحق الناس بحسن محابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. إذن هذه مسائل فقهية يتعرض لها الناس كثيرا في موضوع بر الوالدين.
نعم أحسن الله إليكم. أيضا يعني هناك نفتح مجال للاتصالات للإخوة والأخوات الاتصال بنا والمشاركة معنا، نأخذ مشاركات الإخوة في سؤال التفاعل الذي يقول بر الوالدين من أعظم أبواب الجنة، برأيك كيف تبر والديك في حياتهما وبعد موتهما؟ أبو عثمان يقول بالعمل الصالح وأفضله الجهاد لكي أكون شفيعا لهم يوم القيامة. أم محمد تقول بطاعتهما دائما وأطلب دعائهما. شريف يقول بعد الموت الدعاء لهما وذكر محاسنهما، الصدقة لهما، إتمام أعمال الخير التي كان يقومان بها في حياتهما، وحفظ الله لنا ولكم ولوالدينا، حفظ الله لنا ولكم والدينا. نكمل وإياكم فضيلة الشيخ أيضا في مسائل وصور، يعني كثير من يسأل كيف أبر والدي، كيف يعني وازن بين الزوجة وآراء وكذا والوالدين.
طبعا ذكر الشيخ عبد الله جزاه الله خير ذكر صور كثيرة للبر ومدار البر على القول الحسن والفعل الحسن.
نعم.
طاعتهما في غير معصية الله، مناداتهما بأحب الألفاظ إليهما، إذا كان يحب يا أبتي يا بابا يا أبتاه مثلا، الإنفاق عليهما وتلبية طلباتهما، تعليمهما ما يحتاجان إليه من أمور الدين. هذه قضية مهمة جدا. بعض الناس يمكن ما يمكن تعليم كون يعلم أباه القرآن أو يعلم أمه قراءة القرآن، هذا من أعظم البر. أو يأتي لهما بإجابة الأسئلة التي يحتاجان إليها، هذا من أعظم البر.
نعم.
إدخال السرور عليهما، الهدايا اللطيفة التي تسرهما، استئذانهما في السفر. كذلك لازم يكون في دقة في التعامل مع زلات الوالدين. يمكن ترى في ناس يكون أبوه عاصي، أبوه فاسق، يمكن أبوه عنده علاقات محرمة، يمكن أبوه يظلم أمه مثلا. كذلك قد تكون أمه يمكن تمشي بالسحر والكهانة. لابد يعني هنا كيف الواحد ينهاهما عن المنكر بدون غلظة.
نعم، تسمحنا شيخنا نأخذ هذه المشاركة الهاتفية الأخيرة من الدكتور محمد سالم بادغيش، استشاري علم الأعصاب. أهلا ومرحبا بكم دكتور محمد.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله دكتور. من ناحية الطبية يعني نحن نتكلم عن كبار السن والمعاملة، أبرز الأمراض الطبية التي تصاب يعني كبار السن وواجب الأبناء تجاههم.
طبعا الأمراض هي متعددة مختلفة، منها الأمراض الجهاز العصبي مثلا زيادة اضطراب درجة الوعي.
نعم.
مثلا الوهن في العضلات، السمع، البصر، ضعف في جهاز المناعة مثلا العدوى بسهولة، ضعف في القلب والأوعية الدموية، قلة مثلا التحكم في الجهاز البولي، في الجهاز الهضمي، حدوث إمساك. فكثير هذه كلها، والقراب زي ما يقولوا والزهايمر والنسيان والوعي، هذه كلها أمراض يعني في الشيخوخة. وهذه طبعا يعني تحدد الشيخوخة من 60 وما فوق، هذه الأعمار الشيخوخة يعني عادة.
طيب دكتور، دكتور من أي عمر يعني يجب الانتباه وإجراء الفحوصات؟
هو طبعا من العمر 60 سنة، هذه العمر الذي يحتاج إلى فحوصات دورية جدا في هذه المنطقة، خاصة يعني في أمراض القلب، أمراض الكلى، أمراض الدم. يعني لابد أن يحتاج إلى هذه الخدمات الطبية، الفحص الدوري شامل من خلال تحليل الدم وعمل أشعة وتحديد نسبة السكر وإفرازات الغدة وتحليل البول. يعني كل الحاجات مثلا كي نكتشف مثلا الاكتشافات المبكرة للأمراض يعني.
نعم، نشكرك دكتور محمد سالم بادغيش، استشاري علم الأعصاب على هذه المشاركة. دكتور شيخ محمد، نختم وإياكم في كيفية بر الوالدين بعد موتهما.
نعم، طبعا كان في موضوع الزواج نقول.
نعم.
يعني بسرعة أنه ينبغي على الولد بعد الزواج أن يكون يعني في غاية العناية بوالدته، حتى ما تحس أنه دخلت عليه وحدة وأخذته منها. أما بعد الوفاة، الدعاء لهما، صلة أصحابهما وأقاربهما، كذلك الصدقة عنهما، الحج عنهما، العمرة عنهما، لابد يكون يعني هناك وفاء حقيقي. يعني مرة ابن عمر رضي الله عنه تنازل عن دابته لواحد وخلع عمامته وكساه إياه، قالوا يعني رحمك الله هذا من الأعراب يكفيهم القليل، قال إن أباه كان ودا لعمر. ما هو أبوه؟ أبوه كان صاحب أبي، أبوه كان صاحب أبي. كذلك الابن يراعي يعني مثلا مسألة أرحام وأقارب الوالدين، يزورهم مثلا في الأعياد، السؤال عنه، الهدايا، الصلات مثلا المالية. وأعظم ما يصل إلى الميت الدعاء له بالمغفرة والرحمة، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. سئل سفيان كم يدعو لوالديه، قال نرجو أن يجزيه إذا دعا لهما في دبر الصلوات، يعني نرجو في آخر كل صلاة قبل السلام مثلا يدعو لهما. ويعني من أعظم النعم أن الله يمن على الوالدين بولد صالح أو ولد صالح يدعو له. إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا يعني ما هو من عملي، فيقال باستغفار ولدك لك. طبعا زيارة قبره.
نعم.
الدعاء له عند القبر هذا يعني شيء عظيم أيضا. وسعد بن عبادة قال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب، أينفعها إذا تصدقت عنها؟ قال نعم، فتصدق ببستان عنها، تصدق ببستان عنها. طبعا إذا كان عليه دين، عليه مديون، لله أو العباد، يسعى في قضائها.
نعم.
حتى ما يكون ذمة أبيه أو أمه مشغولة بشيء. فهذا من يعني من الوفاء للوالدين أن تتفقد الحقوق التي عليهما ويقوم الوالد. والله واحد يعني قريبا اتصل يقول أنه عندنا في منطقتنا يأتي الأولاد إذا مات الأب في المقبرة يقولون من له حق من له حق، وبعدين يختفوا. يعني كأنه بس عملية إيش؟ دعاية.
نعم.
دعاية يعني أنه ولذلك الذي ينشر براءة ذمة لأبيه في الجرائد لابد يكون فعلا عند هذا المستوى. ولازم ننتبه في قضية والله المحاكم هذه، 93% من قضايا الحجر على الآباء ثبت أنها كيدية. إيش يقصد بعض الأبناء في يرفع دعوة حجر على أبيه أو أمه؟ أنه يأخذ ماله.
نعم.
أنه خرص هذا خرف مع أنه ما خرف، هذا كذا بس لأخذ المال. يعني الطمع وصل إلى هذه الدرجة. 241 دعوة عقوق في سنة مرفوعة من الآباء ضد أبنائهم، 30 دعوة حجر مرفوعة من الأبناء ضد. طب ليش يعني ليش نصل إلى هذه الدرجة؟ في 2014 المحاكم في البلد شهدت تضاعف قضايا الدعاوى المرفوعة الحجر هذا.
نعم.
دعاوى الحجر 110% ازدادت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر أنفسنا.
آمين.
وأن يعيننا على بر أبائنا وأمهاتنا.
آمين.
ونسأله أن يجزيهما خيرا.
آمين.
ونسأله عز وجل أن يرفع درجاتهما.
آمين.
وأن يجزيهما الجنة ويعيذهما من النار. ونسأله سبحانه أن يجعلنا من القائمين بحقوقهما وأن يرضى عنا عز وجل ويجزينا الجزاء الأوفى.
آمين. جزاكم الله كل خير. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بمشيئة الله. هذه التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.